إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحديث عن الأنبياء حديث شيق يحبه كل مؤمن، كيف لا وهم الصفوة المختارة الذين اصطفاهم الله واختارهم لهداية البشر وقيادة الخير والإخراجهم من الظلمات الحارثة إلى النور. والذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو حال المسلمين من التفرق والتمزق والضياع الذي نزل بهم لأنهم خالفوا هدي هذه الصفوة المختارة، ولا سبيل لهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا أن يتمسكوا بمنهجهم ويتبعوهم كما أمر الله نبينا للاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، كما سمعتم في هذه الآيات التي تليت عليكم الآن. ولطول الموضوع أطلب منكم الصبر وسعة الصدر، لأنه أرجو أن يكون مفيدا، ومن أجل ذلك سأبدأ من الآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن أتباع هذه الصفوة المختارة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى لهداية البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد سمعتم عنوان المحاضرة أنه منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل، فنقول وبعد، فإن الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور الحكيم العليم قد خلق هذا الكون العظيم ونظمه ودبره بعلمه وحكمته وقدرته لحكم دليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن الباطل واللعب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وخلق الجن والإنس، وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا ليبتليهم وليختبرهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها وبينهم أنه قد وفر وهيأ وسخر لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وما أكرم الإنسان هذا الإكرام وأحله الله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيله عن كل النقائص واتخاذ الشركاء والأنداد تعالى الله عن ذلك. وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه. قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وزودهم إلى جانب ذلك بالفطرة لتوائم ما يأتي به الأنبياء من الوحي ومن الدين الحق ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهم بواسطة هؤلاء الأنبياء الكرام. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد عن فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة هي الابتداء والاختراع والفطرة الحالة منه كالجلسة والركبة والمعنى أنه يولد على نعم الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني في يومي هذا كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم لم يقلهم الله إلى ما آتاهم من عقول ومن فطرة بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه حتى لا يبقى للناس أي عذر ولتقوم عليهم حجة الله فلا تبقى لهم على الله حجة بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم وأنزل أشد العقاب لمن كذبهم وعاندهم في هذه الدنيا وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم وما الذي قدموه للبشرية؟ إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد الناس من كل شر. فقد قدموا الإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دل الناس عليه، ولا شر إلا حذر الناس منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، يعني يرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره وهي الدواب ترعى وتبقى في مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والحديث له بقية نختصر، لكن هناك أساسيات جاء الناس بكل خير، لكن هناك أساسيات اهتموا بها وركزوا عليها، لكن هناك أساسيات ودائم هي عماد دعوتهم وملتقى رسالاتهم. تلك الأسس هي التوحيد والمعاد والنبوات. هذه الأسس الثلاثة هي أهم مقاصد القرآن التي يكررها ويورد الأدلة الحسية والعقلية عليها ويشير إليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة التصور. وقد عنيت بها جميع كتب الله واتفقت عليها جميع الرسالات. وأهم هذه الثلاثة وأجلها وأصلها الأصيل هو توحيد الله تبارك وتعالى، الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواعه الثلاثة المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن. فإن القرآن، أنتم تعرفون أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، توحيد الربوبية. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري، وهذا يدخل فيه النوعان: الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما هذا توحيد العبادة. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وهذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نقله عنهم صاحب الطحاوية رحمه الله. ونهتم بموضوع النبوات جميعا، وهو توحيد العبادة. فإن الضلال قليل في الأمم في باب الأسماء والصفات وفي باب الربوبية، وكان الضلال والانحراف في الأمم إنما هو في انحراف توحيد العبادة، وكان هو موضوع جميع الرسالات. وسوف أتناول توحيد الألوهية وأهميته لسببين: أولا، أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه عليها القرآن، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينه وبين خصومهم من المعاندين والمستكبرين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة، ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا لمنزلتهم عند الله. وثانيا، إن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب بالذات، في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين العلم منهم. فلنبدأ بعرض عموما وخصوصا بعرض هذا بعض الرسل ودعواتهم على طريق العموم ثم على طريق الخصوص. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو يعني مبدأ كل الرسالات، الدعوة إلى هذا التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله وحده. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: كلكم تسمعون يا إخوة، صوت واضح. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الحافظ ابن كثير: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول دينكم واحد. وفي معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، عقيدتهم واحدة دينهم واحد، والشرائع قد تختلف في التفاصيل والجزئيات، أما رد التوحيد فلا يختلف أبدا. وقال تعالى عن أهل العزم من الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100. وهذا الحديث رواه أحمد بن حبان وحسنه يعني بعض المحدثين وأورده بن حبان في صحيح. يسيرون في دعوتهم في منهج واحد وينطلقون من منطلق واحد، ألا وهو توحيد أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في الدعوة إلى الله، وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعهم الصادقين. ثم إن الله أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم، وإذا بهم في نفس الطريق العام الذي رسمه الله لهم، وإذا بهم يسيرون في نفس المنهج. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهكذا كل دعوات الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج للدعوة إلى توحيد الله أولا. وواجههم أقوامهم نفس المواجهة بالتكذيب والسخرية والاستهزاء، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس الأذية، إنها أشد على أنفسهم الموت ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يلين بن عبد الكلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثالث، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الخشبين، على الجبلين قبيس والجبل الذي يقابله. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد ذكرت كتب السير بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف، هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد الهليل ومسعود وحبيب، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصره على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: ويمرض ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر، يعني التعبير بلفظي أنا، يعني أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك؟ انظروا إلى هذه السخرية. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير ثقيف. والشاهد من الحديث والقصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى السفهاء أشد عليهم من كل بلاء، حتى من القتال وإزهاق الأنفس والأرواح. ولقد قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وغاص حلق المغفر في رأسه، ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وبعده في بدر وغيرها من المشاهد، ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لما لقيه من سخرية في الطائف من ثقيف، وما ينتظره من سخرية واستهزاء وشماتة إذا عاد إلى قومه. لهذا ذهب يهيم على وجهه ما استفاق إلا بعد يعني مسافات طويلة عليه الصلاة والسلام، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية، ولكنهم يصبرون. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، بل أمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في منهاجهم في الدعوة إلى الله، يدعون إلى ما دعا إليه الرسل من إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم الأنبياء. من أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق للوعد، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أباه وأمه وأخاه وأحباه وأصدقاه، وسيواجه المجتمع وسخرياته وأذاه، يحيدون إلى جوانب لها مكانة في الإسلام ولا يتنكر لها من يؤمن بالله ولها مكانتها في نفس المؤمن، ولكن المستغرب منهم البدء بها وحصر جهودهم فيها وعدم اهتمامهم بل مخالفتهم لمنهج الأنبياء الذي رسمه الله تبارك وتعالى للأنبياء جميعا على مدار التاريخ وفي مئات الأجيال والأحقاب وعلى اختلاف البلدان والأعراف والتقاليد. ثم هو في نفس الوقت من الاهتمام بالوسائل عن الغايات الكبرى والمقصود الأعظم عقيدة الأنبياء ودعوتهم وديدنهم صلوات الله وسلامه عليهم. إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل ذلك من الأهوال والبلايا والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا، ولسوف أقتصر على أربعة منهم صلوات الله وسلامه عليهم. فأولهم نوح أبو البشر الثاني وأول رسول إلى أهل الأرض. عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا جدا 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا في الدعوة فقط، يدعو قومه إلى توحيد الله وإخلاص العباد له لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا وسرا وجهارا. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نبي مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. واستدل عليهم بالآيات الكونية ليقنعهم بالعقيدة ويقنعهم بالجزاء وما شاكل ذلك. ثم في آخر السورة شكا إلى الله تبارك وتعالى عدم استجابتهم واستكبارهم وإصرارهم على التشبث باللات والعزى بالأصنام ود وسواع ويغوث التي كانت أصناما لرجال الصالحين. ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم؟ وقد أعطانا الله خلاصة دعوته التي استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما. إنها دعوة إلى عباد الله وحده في جهد ودأب متواصل، ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته سرا وعلانية وترغيبا وترهيبا ووعدا ووعيدا واحتياجا واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية وبالواقع أنفسهم وحياتهم وما بين أيديهم من السماوات والأرض وما فيهما من آيات وعبر. وكل ذلك لم يجد فيهم، بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا، أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة. فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاك والدمار وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. وهو يتساءل: لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة ويبذل هذه الجهود الكثيرة دون خلل أو ملل يدعو إلى مبدا التوحيد؟ ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطف ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل والعلم ويدعو إلى التوحيد فقط ومحاربة الشرك؟ بعضهم يقول توحيد شرك، توحيد شرك، هذا نوح 1000 سنة توحيد شرك مع الناس، لأن التوحيد أعظم المبادئ والشرك أكبر وأخبث المبادئ. هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق، يعني دعوة النبي شاملة لكل خير، لكن يبدأ من هنا من هذا المنطلق في الدعوة التوحيد ويثمر عند هذا حتى يهدي الله على الأقوام إلى توحيد الله، بعد ذلك يعلمهم التشريعات، فلم يهتدوا يصبر على هذا المبدا ويثبت ولو 2000 سنة. وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجاء، وهل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل، أم إنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح والعقل الواعي؟ لماذا يقره على هذا المنهج في الدعوة ويمدحه عليه ويخلد اسمه وقصصه ويطلب من أعظم الرسل وأعطى للبشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير الأرض منه يستحق كل هذا، وأنه عين الحكمة ومقتضى العقل، وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير، فيكرسوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدق بعضهم بعضا كما كان الرسل دعاة التوحيد يصدق بعضهم بعضا، ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مغناره. أيها المسلمون، والله الذي لا إله غيره، لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به، فلنعتز به ونعض عليه بالنواجذ. وثاني أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله، الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباع منهجه والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بدأ بالدعوة إلى التوحيد وأقام الحجج عليهم، وهذا النظر في النجوم وقول هذا ربي كل هذا من باب استدراجهم فقط، وإلا هو موحد ويعرف التوحيد وليس بشاك في هذا التوحيد. هذا قاله من باب المناظرة، وفي باب المناظرة يقول الإنسان ما لا يقوله في المواقف الأخرى. دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين ونبذ الشرك ورفضه تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة كلها، تحارب الشرك بالأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب، ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله ودحض الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقير الآلهة المزعومة المصطنعة وتسفيها لأحلامهم، ورفضه للكواكب المذكورة واحدا بعد آخر وهي تغيب وتأثر عنهم دليل واضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها؟ إذن عليهم أن يرفضوا هذه الآلهة الباطلة ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب، بل هو شاهد حاضر لا يغيب، يعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم، ويرعاهم ويحفظ شؤونهم ويدبرهم ويرعاهم. وهذه الأدلة مستمدة من الكون ومن واقع هذه الأصنام، وترون أنها من أقوى الحجج في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مدحه الله عز وجل وقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم يرفع درجات من نشاء. رفعه الله بهذه الدعوة للتوحيد وبقوته في المحاجة والمناظرة في هذا الميدان. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني لأهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. دعوة حارة إلى التوحيد، رأينا على العلم والمنطق إن قد جاءنا العلم على ذلك والعقل وعلى الخلق القويم، وتهدي الضال إلى صراط مستقيم. يقابل تعصب أعمى يقوم على الجهل والعناد والإساءة، وإلا فكيف يخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يرى شيئا؟ إن علم التوحيد أيها السامع والقارئ الكريم هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء، وبه يصولون على الباطل والجهل فيسحقونهما. فالجهل بهذا العلم، علم الأنبياء، هو الجهل المميت والسم القاتل. جهل التوحيد مصيبة، وداء الأمم وداء المسلمين الآن هو من جهلهم بعلم توحيد الله تبارك وتعالى الذي بعث به جميع الأنبياء، الذي يقتل العقل والفكر. قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك الصراط المستقيم. فهذا هو علم النبوة. وبعد هذه البولات في الدعوة في الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة، يواجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. هذا حاكم طاغية عنده تشريعات جاهلية، لكنه ترك هذا الجانب السياسي وراح يناقش في العقيدة. يناقش في العقيدة لأن أهم شيء إصلاح هذه العقيدة. حاكم محكوم، نبدأ نصلح عقيدته. هذا الذي يجب، هذا منهج إبراهيم منهج الأنبياء. يبدو أن إبراهيم دعا هذا الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن إجابة إلى توحيد الله والتنازل عن دعوة الربوبية. فحاجه إبراهيم وناظر هذه المناظرة النيرة إبراهيم الواضحة المعالم. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. فقال الغبي المتجبر أنا أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيلة على الجواب، لأن قصد إبراهيم أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته، وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تجديلا ربما انطلع عن الأغبياء والهمج، قال ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبوت الذي كفر أن وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة، قد ألقن حجرا وزهق باطله وكذبه إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيد، إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارع الحكم ولا منافسة. ولو كان هدف إبراهيم الوصول إلى الحكم لوجد من يلتف حوله ويصفق له، فلما أقام لأن الله يختار الأنبياء من 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 قمم الأنساب، لأن الله ما لف الأنبياء إلا في أنساب قومها، فلو أراد الملك كان يجب أن يستجيب له. فلما أقام إبراهيم الحج على قومه حكومة وشعبا ورأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل، لجأ الإنكار والتغيير، ولا بد أن يقوم هذا التغيير على الحكمة والعقل والرشد. من أين يبدأ التغيير في نظر هذه النبوة الراشدة الحكيمة؟ ولقد آتينا إبراهيم رشدة من قبل آتاه وطهر، التي لا تنطلق ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بالتوجيهة الربانية والأوامر الإلهية الحكيمة غاية الحكمة. قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشدة وكنا به عالمين إذ قال أبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأصيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم بذلك إلا كبيرا لهم لعلهم إلى يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا بالعقيدة وفسادا في الحكم، أما حط تفكيرها فعبد في الأصنام من الأخشاب والأحجار ويحكمها جبار متألم، فأسلسوا له القياد. فمن أين يبدأ الإصلاح يا ترى؟ أيبدأ إبراهيم بمصاولة الحاكم؟ لأنه قطعا يحكم بغير شرعة الله، يحكم بقوانين وتشريعات جاهلية لا شك في ذلك، ويبدأ الربوبية جهارا، أو يبدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية. القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة للتوحيد ومحاربة الشرك، لا فرق بين حاكم ومحكوم. فدعاهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم وجادلوه، وخاصمهم وخاصموه، فدمرهم بالحجة القاهرة والبراهين الظاهرة، وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة، حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالتعصب والتقليد الأعمى. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فلما رأى أهواء جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم مكيدة ورسم خطة حكيمة لتحطيم آلهتهم، ونفذ خطته بكل قوة وشجاعة وجرأة. وهذا مجال الشجاعة، هذا مجال الشجاعة لما بدل أحد يقوله روح خلوا تعيدين قبر لتسوف تركم الدنيا وما تشعرك ولا تقوم ضدك. وآثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده، واستدعوه للمحاكمة الآنية ووجهوا إليه الاتهام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكان هذا الجواب التهكمي كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هذا ينطقون أخرسوا. ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى قوة السلاح، سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ونجى الله إبراهيم ورد الله كيدهم في نحورهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة وتحولها بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آية الله على نبوته وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والإنحراف والضلال. وكافأ الله إبراهيم على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة في التوحيد يهدون بأمرنا، وأوحينا لهم إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. جعلهم الله أئمة للناس عموما، والدعاة إلى الله في هداية الناس وإرشادهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. قال في يوسف الكريم ابن الكريم أنزل الله سورة كبيرة تقص لنا حياته ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال وما واجه من صعاب، فتلقاها بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها، رأى فساد القصور وظلمها، وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، عرف ما فيها من فساد ووثنية واتخاذ الأصنام والبطل آلهة مع الله. قصة طويلة نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته. قال تعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. عاش هذا النبي الكريم في القصور وعرف مفاسد الحكم عن كثب، وذاق وإلاته كيدا وظلما وسجنا، وعاش في أمة وثنية تعبد الأصنام والأبكار والكواكب. فمن أين يبدأ بالإصلاح؟ بدأ بإصلاح العقيدة والدعوة إلى بيت الله وحده ومحاربة الشرك، مقتديا بآبائه الكرام ومعتزا بعقيدتهم ومحقرا ومنددا بسخف المشركين واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبكار والكواكب، ويقول إن الحكم إلا لله، ويفسر الحاكمية بالتوحيد، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ويقول عن التوحيد ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هي دعوة إبراهيم ونوح وهود وصالح، الهدف منها هداية الناس إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده، كما قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هكذا دعوة حكيمة بعيدة عن أساليب السياسة والمصارعة الحكم لا بل فيها المهاترات السياسية وغيرها، بل إصلاح وهداية ورشد. رابعا موسى كليم الله والقوي الأمين، وقد تربى في القصور. قد اخترت هؤلاء اللي تربوا في القصور وراءوا مفاسد الحكم. كيف بدأوا الإصلاح من فين؟ من أين بدأوا؟ بدأوا بإصلاح العقيدة، إصلاح الحاكم والمحكوم، بالاعتراف بربوبية الله وحاكميته سبحانه وتعالى. نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. يا أخوة ما قصدنا والله الحرب التجارة، قصدنا والله تنبيه الناس إلى دعوة الأنبياء الصحيحة فيسلكوها ليستفيدوا بنا ويهدوا الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من الأنبياء. هذا مقصد أسمع. أول أمر يلقنه ربه أصل التوحيد والعقيدة، اختاره للقيام بهذه المهمة العظيمة والدعوة إليها. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى. نقل روح كم دول وطيح دول. ثم يحدد مهمته في دعوة فرعون والأسلوب الحكيم الذي يواجهه به: اذهب إلى فرعون أنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ويقول هو لأخي هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نفذ أمر ربهما ودعواه إلى الله قاصدين هدايته ليكون ممن يخشى الله ويتقي عواقب الشرك والظلم والطغيان. فلم يستجب له بالدعوة الهادئة الحكيمة، فدلل موسى على نبوته وصدق رسالته بآيات كبرى قصها الله في القرآن وتعرفونها. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال على ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فكان من طغيانه وجبروته قبل بعثة موسى وبعدها أنه يذبح أبناء بني إسرائيل قوم موسى ويستحيي نساءهم كما قص الله ذلك في عدد من قصة موسى وقومه، وكما في القصة الآتية. قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يعني هو متألل لكن له آلهة أيضا، فالأصنام والقبور تعبد، الحكام يعبدون القبور والملوك والحكام وإن دعوا الألوهية يعبدون هذه القبور. لهذا ركز الأنبياء ويصيح منها إبراهيم ويبكي منها. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المستقيم. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولما تمادى في طغيانه من استعباد بني إسرائيل واستغلالهم وتقتيلهم كان مطلب موسى الوحيد من فرعون أن يترك لبني إسرائيل حرية الخروج للهجرة. لا تنظيم حزبيات وصار أعمال حكام وتنزيل وتهويش ومشاكل، أن يترك لبني إسرائيل السماح بالخروج للهجرة إلى حيث يريد الله لهم. أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. دعوة حكيمة إلى توحيد الله وصبر شديد وتحمل قوي لظلم فرعون وطغيانه ومعالجة المواقف الشريرة بالحكمة والصبر مع قوة الأمل في الله في إزالة هذه الطاغية وأعوانه واستخلاف المؤمنين في الأرض، فإن العاقبة المستقيم لا مواجهات سياسية ولا مطالبها ولا تهييج ولا إثارة ولا ثورة ولا أداء الإصاحة بالطغاة وإقامة الدول الإسلامية أو غيرها. أرجو ألا يستعجل السامعون، فإن تأكل الطريق الصحيح للقيام إلى الدولة الإسلامية لأنها مطلب إسلامي عظيم لا تجهلون المؤمن. وباختصار، الطريق إلى الدولة الإسلامية تربية الناس على قيدة صحيحة ولتطبيق شريعة الله في أنفسهم، ثم بعد ذلك تنبثق من هذا المجتمع الصالح الذي آمن بالله وأعمل الصالحات تم تربية الدولة الإسلامية، تأتي تتويجا لهذه الطاعة وهذا الإيمان، وثمر من ثمار هذا الطاعة والإيمان. هذه الأدلة الصحيحة التي دلتنا على أن هذا هو الطريق الصحيح لسعادة المسلمين ووصولهم إلى الدولة. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ويعطينا الثمار. وعد الله الذين آمنوا من الصالحات لا يستخلف لهم في الأرض كما استخلف لهم، تطلب الاستخلاف على الإيمان وعلى من الصالح. وقال تعالى والخامس سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها الذي أرسله الله رحمة العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بماذا بدأ ومن أين انطلق بدعوته؟ إنه بدأ بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص عباده له وحده، واستمر ثابتا على هذا المبدأ الأسمى والمطلب الأعلى 13 سنة في العهد المكي، فلم يفرض عليه شيء من أمهات التشريعات وأركان الإسلام إلا الصلاة وفي السنة العاشرة من بعثة. ويلاقي هو ومن يؤمن برسالته أشد صنوف الأذى والابتلاء من أجل التوحيد، ويضرب بلال ويعذب تعذيبا فظيعا في غاية الوحشية من أجل التوحيد قبل أن يوجد أي ذكر للدولة الإسلامية فيقول أحد الأحد، وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد لا لأنها زعيمة سياسية. وبعد أن قامت الدولة الإسلامية في المدينة على أساس التوحيد والعقيدة الإسلامية ومن أجل حمايتها ونشرها تظل دعوة التوحيد قائمة على أشدها، وينزل القرآن بها، وعليها يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام وضماء الصحابة فضلا عن من دونهم، يبايع أصحابه كلما يجد فرصة للبيعة عليها، ويرسل دعاته ومعلموه الأقطار المختلفة والملوك والجوادرة بدعوة التوحيد، ويجهز جيوش الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة التوحيد، ويرشدهم إلى البدء في دعوة الناس بدعوة لا توحيد الله تبارك وتعالى. فالدعوة وسيلة خادمة للعقيدة ولمبادئ الإسلام. وقبل أن يموت بخمس ليالي كان اهتمامه بالغا بحماية عقيدة التوحيد والتحذير من الأسباب التي تؤدي إلى الليل من قداستها أو تشويه صورتها، بل عند احتضاره وبعد أن اختار الرفيق الأعلى كان اهتمامه بالغا بالعقيدة، فيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعون. في هذا الظرف العصيب وهو ينزع ومحتضر وروحه تنزع الخروج، وهو يلعن اليهود والنصارى تحذيرا لأمته من أن يتذرع الشيطان بهذه الأعمال إلى هدم العقيدة، لأن فعلهم هذا معول يستخدمه الشيطان في هدم العقيدة بناء المساجد والقبور. ومن الخطر على عقيدة الأمة بمكان أن تفعل مثل هذا. هذه هي مكانة العقيدة في الإسلام وفي جميع الرسالات. لماذا هذا السؤال؟ لماذا ركزت الرسالات كلها على محاربة الأصنام ولم تركز على محاربة الحكام؟ أنا أهتدي بهدي الأنبياء أيها الأخوة. أنا ولا والله ما أنا رجعي. أنا أفهم إن شاء الله وأفهم السياسة وأفهم كل شيء. الحمد لله أزي قدرت أفهم كل شيء وأعرف ما هي الرجعية. الرجعية هو الشرك والضلال، هو البعد عن الشرك، هو التقاعس عن الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والهروب عن منهج الأنبياء. هذه الرجعية، لأن هذا رجعية الجاهلية. الجواب إلى ذلك هو مقتضى العقل والحكمة لا شك فيه، وذلك الأمور الآتية. أولا أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم. وهذه المفاسد يشترك فيها الحاكم والمحكوم. فالحكام أنفسهم في كل ذا مكان يخضعون الأصنام وقبور الأولياء ويعتقدون أن لهم سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي. والآن بعض الحكام يتبقى القبور يبنيها ويتمسح بها ويطلب منها الشفاعة وغيرها، وهي تضرهم في نظرهم أو تنفعهم، أو لكن تشفع لهم عند الله في تحقيق مآربهم. لهذا نرى إبراهيم يهتم بمخاطر الأصنام ولا يهتم بمخاطر الحكام، مع ادعائهم الربوبية وبيدهم السلطة الجاهلية، ويشارك في ذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا شيء يجب أن يفهمه الدعاة حق الفهم، فإنه أخطر موضوعات في وقتنا الحاضر كما كان أخطرها في زمن الأنبياء. فإنه لا فرق بين اعتقاد الأولين في أصنامهم وبين اعتقاد المنتسبين إلى الإسلام في تعلقهم بالأولياء، واعتقاد أن لهم سلطة غيبية وأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون الكون. ولا يجوز التهوير من شأن هذا الداء العضال الذي كان أكبر أسباب ضياع المسلمين وضلالهم في دينهم ودنياهم. وثانيا أن الله ما بعثهم إلا ليعلموا الناس الخير ويبشروهم بالجنة وينذروهم النار. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذره هزوا. إنا أوحينا إليك نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحديث عن الأنبياء حديث شيق يحبه كل مؤمن، كيف لا وهم الصفوة المختارة الذين اصطفاهم الله واختارهم لهداية البشر وقيادتهم الخير والإخراجهم من الظلمات الحارثة إلى النور. والذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو حال المسلمين من التفرق والتمزق والضياع الذي نزل بهم لأنهم خالفوا هدي هذه الصفرة المختارة، ولا سبيل لهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا أن يتمسكوا بمنهجهم ويتبعوهم كما أمر الله نبينا للاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، كما سمعتم في هذه الآيات التي تليت عليكم الآن. ولطول الموضوع أطلب منكم الصبر وسعة الصدر، لأنه أرجو أن يكون مفيدا، ومن أجل ذلك سأبدأ من الآن وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن أتباع هذه الصفوة المختارة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى. لهداية البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد سمعتم عنوان المحاضرة أنه منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل. فنقول وبعد، فإن الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور الحكيم العليم قد خلق هذا الكون العظيم ونظمه ودبره بعلمه وحكمته وقدرته لحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن الباطل واللعب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وخلق الجن والإنس وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا ليبتليهم وليختبرهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها وبينهم أنه قد وفر وهيأ وسخر لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وما أكرم الإنسان هذا الإكرام وأحله الله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيله عن كل النقائص واتخاذ الشركاء والأنداد، تعالى الله عن ذلك. وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وزودهم إلى جانب ذلك بالفطرة لتوائم ما يأتي به الأنبياء من الوحي ومن الدين الحق ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهم بواسطة هؤلاء الأنبياء الكرام. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد عن فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة هي الابتداء والاختراع، والفطرة الحالة منه كالجلسة والركبة، والمعنى أنه يولد على نعم الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من عقول ومن فطرة، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل، ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه، حتى لا يبقى للناس أي عذر، ولتقوم عليهم حجة الله، فلا تبقى لهم على الله حجة بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم، وأنزل أشد العقاب لمن كذبهم وعاندهم في هذه الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، وما الذي قدموه للبشرية؟ إن رسالاتهم تشمل كل خير، وتبعد الناس من كل شر، فقد قدموا الإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دل الناس عليه، ولا شر إلا حذر الناس منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، يعني يرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره، وهي الدواب ترعى وتبقى في مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والحديث له بقية نختصر، لكن هناك أساسيات جاءوا الناس بكل خير، لكن هناك أساسيات اهتموا بها وركزوا عليها، لكن هناك أساسيات ودائم هي عماد دعوتهم وملتقى رسالاتهم، تلك الأسس هي التوحيد والمعاد والنبوات. هذه الأسس الثلاثة هي أهم مقاصد القرآن التي يكررها ويورد الأدلة الحسية والعقلية عليها، ويشير إليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور، وقد عنيت بها جميع كتب الله، واتفقت عليها جميع الرسالات. وأهم هذه الثلاثة وأجلها وأصلها الأصيل هو توحيد الله تبارك وتعالى، الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواعه الثلاثة المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن. فإن القرآن، أنتم تعرفوا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، توحيد الربوبية. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري، وهذا يدخل فيه النوعان: دعوة الصفات وتوحيد الربوبية. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما هذا توحيد العبادة. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وهذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نقله عنهم صاحب الطحاوية رحمه الله. ونهتم بموضوع النبوات جميعا وهو توحيد العبادة، فإن الضلال قليل في الأمم في باب الأسماء والصفات وفي باب الربوبية، وكان الضلال والانحراف في الأمم إنما هو في انحراف توحيد العبادة، وكان هو موضوع جميع الرسالات. وسوف أتناول توحيد الألوهية وأهميته لسببين: أولا أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه عليه القرآن، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينه وبين خصومهم من المعاندين والمستكبرين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا لمنزلتهم عند الله. وثانيا إن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب بالذات، في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفينهم والمنتسبين العلم منهم. فلنبدأ بعرض عموما وخصوصا بعرض هذا عرض الرسل ودعواتهم على طريق العموم ثم على طريق الخصوص. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو يعني مبدأ كل الرسالات، الدعوة إلى هذا التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله وحده. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: كلكم تسمعون يا إخوة، صوت واضح. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الحافظ ابن كثير: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم واحد. وفي معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. عقيدتهم واحدة، دينهم واحد، والشرائع تختلف في التفاصيل والجزئيات، أما مبدأ التوحيد فلا يختلف أبدا. وقال تعالى عن أهل العزم من الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100,000. وهذا الحديث رواه أحمد بن حبان وحسنه يعني بعض المحدثين وأورده بن حبان في صحيح. يسيرون في دعوتهم في منهج واحد وينطلقون من منطلق واحد ألا وهو توحيد أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في الدعوة إلى الله، وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعهم الصادقين. ثم إن الله أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم وإذا بهم في نفس الطريق العام الذي رسمه الله لهم وإذا بهم يسيرون في نفس المنهج. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهكذا كل دعوات الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج للدعوة إلى توحيد الله أولا، وواجههم أقوامهم نفس المواجهة بالتكذيب والسخرية والاستهزاء، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس الأذية، إنها أشد على أنفسهم الموت ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله: وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهندي. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يلي بن عبد الكلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثالث، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الخشبين على الجبلين قبيس والجبل الذي يقابله. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد ذكرت كتب السير بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد الجليل ومسعود وحبيب، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصره على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: ويمرض ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر، يعني التعبير بلفظي أنا، يعني أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك؟ انظروا إلى هذه السخرية. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لإن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك.
من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير تقيه. والشاهد من الحديث والقصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى السفهاء أشد عليهم من كل بلاء، حتى من القتال وإزهاق الأنفس والأرواح. ولقد قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وغاصت حلق المغفر في رأسه، ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وبعده في بدر وغيرها من المشاهد، ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لما لقيه من سخرية في الطائف من ثقيف، وما ينتظره من سخرية واستهزاء وشماتة إذا عاد إلى قومه. لهذا ذهب يهيم على وجهه ما استفاق إلا بعد يعني مسافات طويلة عليه الصلاة والسلام، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية، ولكنهم يصبرون. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، بل أمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في منهاجهم في الدعوة إلى الله، يدعون إلى ما دعا إليه الرسل من إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم الأنبياء. من أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعد، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أباه وأمه وأخاه وأحباؤه وأصدقاه، وسيواجه المجتمع وسخرياته وأذاه، يحيدون إلى جوانب لها مكانتها في الإسلام ولا يتنكر لها من يؤمن بالله ولها مكانتها في نفس المؤمن، ولكن المستغرب منهم البدء بها وحصر جهودهم فيها وعدم اهتمامهم بل مخالفتهم لمنهج الأنبياء الذي رسمه الله تبارك وتعالى. للأنبياء جميعا على مدار التاريخ وفي مئات الأجيال والأحقاب وعلى اختلاف البلدان والأعراف والتقاليد، ثم هو في نفس الوقت من الاهتمام بالوسائل عن الغايات الكبرى والمقصود الأعظم عقيدة الأنبياء ودعوتهم وديدنهم صلوات الله وسلامه عليهم. إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل ذلك من الأهوال والبلايا والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا، ولسوف أقتصر على 4 منهم صلوات الله وسلامه عليهم. فأولهم نوح أبو البشر الثاني وأول رسول إلى أهل الأرض. عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا جدا 1000 إلا 50 عاما، هذا في الدعوة فقط، يدعو قومه إلى توحيد الله وإخلاص العباد، يدعو قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا وسرا وجهارا. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. واستدل عليهم بالآيات الكونية ليقنعهم بالعقيدة ويقنعهم بالجزاء وما شاكل ذلك، ثم في آخر السورة شكا إلى الله تبارك وتعالى عدم استجابتهم واستكبارهم وإصرارهم على التشبث باللات والعزى بالأصنام ود وسواء ويغوث التي كانت أصناما لرجال الصالحين. ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم؟ وقد أعطانا الله خلاصة دعوته التي استغرقت 1000 إلا 50 عاما، إنها دعوة إلى عباد الله وحده في جهد ودأب متواصل، ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته سرا وعلانية وترغيبا وترهيبا ووعدا ووعيدا واحتياجا واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية ومن واقع أنفسهم وحياتهم وما بين أيديهم من السماوات والأرض وما فيهما من آيات وعبر وكل ذلك لم يجد فيهم، بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا، أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة، فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاك والدمار، وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. ومن يتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة ويبذل هذه الجهود الكثيرة دون خلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد؟ ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطف ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل والعلم ويدعو إلى التوحيد فقط ومحاربة الشرك؟ بس بعضهم يقول توحيد شرك، توحيد شرك، هذا نوح أرسل له سنة توحيد شرك مع الناس، لأن التوحيد أعظم المبادئ والشرك أكبر وأخبث المبادئ. هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق، يعني دعوة النبي شاملة لكل خير، لكن يبدأ من هنا من هذا المنطلق في دعوة التوحيد ويصبر عند هذا حتى يهدي الله على الأقوام إلى توحيد الله، بعد ذلك يعلمهم التشريعات، فلم يهتدوا يصبر على هذا المبدأ ويثبت ولو 2000 سنة. وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجاز، وهل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل، أم إنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح والعقل الواعي؟ لماذا يقره على هذا المنهج في الدعوة ويمدحه عليه ويخلد له وقصصه ويطلب من أعظم الرسل وأعطى للبشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير الأرض منه يستحق كل هذا، وأنه عين الحكمة ومقتضى العقل، وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير، فيكرسوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدقوا بعضهم بعضا كما كان الرسل دعاة التوحيد يصدق بعضهم بعضا ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقة ويؤيد دعوته ويسير في مغماره. أيها المسلمون، والله الذي لا إله غيره، لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به، فلنعتز به ونعض عليه بالنواجذ. وثانيا أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباع منهجه والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بدأ بالدعوة إلى التوحيد وأقام الحجج عليهم، وهذا النظر في النجوم وقول هذا ربي كل هذا من باب استدراجهم فقط، وإلا هو موحد ويعرف التوحيد وليس بشاك في ذلك التوحيد. هذا قاله من باب المناظرة، وفي باب المناظرة يقول الإنسان ما لا يقوله في المواقف الأخرى. دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص دينه ونبذ الشرك ورفضه تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة كلها، تحارب الشرك بالأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب، ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله ودحض الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقير الآلهة المزعومة المصطنعة وتسفيها لأحلامهم ورفضه للكواكب المذكورة واحدا بعد آخر وهي تغيب وتأثر عنهم دليل واضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها؟ إذن عليهم أن يرفضوا هذه الآلهة الباطلة ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب بل هو شاهد حاضر لا يغيب يعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم ويحفظ شؤونهم ويدبرهم ويرعاهم. وهذه الأدلة مستمدة من الكون ومن واقع هذه الأصنام، وترون أنها من أقوى الحجج في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مدحه الله عز وجل وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم نرفع درجات من نشاء. رفعه الله بهذه الدعوة للتوحيد وبقوته في المحاجة والمناظرة في هذا الميدان. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني لأهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق إن قد جاءنا العلم على ذلك والعقل وعلى الخلق القويم وتهدي الضال إلى صراط مستقيم. يقابله تعصب أعمى يقوم على الجهل والعناد والإساءة وإلا فكيف يخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. إن علم التوحيد أيها السامع والقارئ الكريم هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء وبه يصولون على الباطل والجهل فيسحقونهما. فالجهل بهذا العلم علم الأنبياء هو الجهل المميت والسم القاتل. جهل التوحيد مصيبة وداء الأمم وداء المسلمين الآن هو من جهلهم بعلم توحيد الله تبارك وتعالى الذي بعث به جميع الأنبياء الذي يقتل العقل والفكر. قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك الصراط السويا. فهذا هو علم النبوة. وبعد هذه الدولات في الدعوة في الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامرة يواجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. هذا حاكم طاغية عنده تشريعات جاهلية لكنه ترك هذا الجانب السياسي وراح يناقش في العقيدة لأن أهم شيء إصلاح هذه العقيدة. حاكم محكوم نبدأ نصلح عقيدته. هذا الذي يجب هذا منهج إبراهيم منهج الأنبياء. يبدو أن إبراهيم دعا هذا الطاغية المتألف إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته فطغى واستكبر عن إجابة إلى توحيد الله والتنازل عن دعوة الربوبية. فحاجه إبراهيم وناظر هذه المناظرة النيرة إبراهيم الواضحة المعالم. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. فقال الغبي المتجبر أنا أحيي وأميت أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيرة على الجواب لأن قصد إبراهيم أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تجديلا ربما انطلع عن الأغبياء والهمج قال ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبوت الذي كفر أي وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة قد ألقنا حجرا وزهق باطله وكذبه، إلا الباطل خرجه كافر. وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيد، إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والأغنى، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارع الحكم ولا منافسة. ولو كان هدف إبراهيم الوصول إلى الحكم لوجد من يلتف حوله ويصفق له، فلما أقام، لأن الله يختار الأنبياء من 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 من, من قمم الأنساب، لأن الله ما لك الأنبياء إلا في أنساب قومها، فلو أراد الملك كان يجب أن يستجيب له. فلما أقام إبراهيم الحج على قومه حكومة وشعبا ورأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل، لجأ الإنكار والتغيير، ولا بد أن يقوم هذا التغيير على الحكمة والعقل والرشد. من أين يبدأ التغيير في نظر هذه النبوة الراشدة الحكيمة؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، آتاه وطهر، التي لا تنطلق ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بالتوجيهة الربانية والأوامر الإلهية الحكيمة غاية الحكمة. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين إذ قال أبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأصيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إلى يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا بالعقيدة وفسادا في الحكم، أما حط تفكيرها فعبد في الأصنام من الأخشاب والأحجار، ويحكمها جبار متألم، فأسلسوا له القياد. فمن أين يبدأ الإصلاح يا ترى؟ أيبدأ إبراهيم بمصاولة الحاكم؟ لأنه قطعا يحكم بغير شرعة الله، يحكم بقوانين وتشريعات جاهلية لا شك في ذلك، ويبدأ الربوبية جهارا، أو يبدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية. القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة للتوحيد ومحاربة الشرك، لا فرق بين حاكم ومحكوم. فدعاهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم وجادلوه، وخاصمهم وخاصموه، فدمرهم بالحجة القاهرة والبراهين الظاهرة، وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة، حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالتعصب والتقليد الأعمى. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فلما رأى أهواء جامحة وعقولا متحجرة، دبر لهم مكيدة ورسم خطة حكيمة لتحطيم آلهتهم، ونفذ خطته بكل قوة وشجاعة وجرأة. وهذا مجال الشجاعة، هذا مجال الشجاعة لما بدل أحد يخوله. روح خلوا تعيدين قبر لتسوف تركم الدنيا وما تشرك ولا تقوم ضدك. وآثر هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده، واستدعوه للمحاكمة الآنية، ووجهوا إليه الاتهام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكان هذا الجواب التهكمي كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أخرسوا. ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى قوة السلاح، سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونجى الله إبراهيم ورد الله كيدهم في نحورهم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة وتحولها بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آية الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والإنحراف والضلال. وكافأ الله إبراهيم على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية، ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها العالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه في التوحيد يهدون بامرنا واوحينا لهم اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين جعلهم الله ائمه للناس عموما وللدعاه الى الله في هدايه الناس وارشادهم الى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. قال في يوسف الكريم ابن الكريم انزل الله سوره كبيره تقص لنا حياته ومراحلها من طفولته الى موته وكيف تقلبت به الاحوال وما واجه من صعاب فتلقاها بقوه النبوه وصبرها وحكمتها وحلمها راى فساد القصور وظلمها وعرف عقائد الامه التي عاش فيها عرف ما فيها من فساد ووثنيه واتخاذ الاصنام والبطل الهه مع الله قصه طويله ناخذ منها الاشاره الى سجنه ودعوته. قال تعالى ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. عاش هذا النبي الكريم في القصور وعرف مفاسد الحكم عن كثب وذاق ويلاته كيدا وظلما وسجنا وعاش في امه وثنيه تعبد الاصنام والابكار والكواكب. فمن اين يبدا بالاصلاح؟ بدا باصلاح العقيده والدعوه الى بيت الله وحده ومحاربه الشرك مقتديا بابائه الكرام ومعتزا بعقيدتهم ومحقرا ومنددا بسخف المشركين واتخاذهم اربابا من دون الله من الاصنام والابكار والكواكب ويقول ان الحكم الا لله ويفسر الحاكميه بالتوحيد ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ويقول عن التوحيد ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. هي دعوه ابراهيم ونوح وهود وصالح الهدف منها هدايه الناس الى توحيد الله والى عبادته وحده كما قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هكذا دعوه حكيمه بعيده عن اساليب السياسه والمصارعه الحكم لا بل فيها المهاترات السياسيه وغيرها بل اصلاح وهدايه ورشد. رابعهم موسى كليم الله والقوي الامين وقد تربى في القصور. انا اخترت هؤلاء اللي تربوا في القصور وراوا مفاسد الحكم. كيف بداوا الاصلاح من فين؟ من اين بداوا؟ بداوا اصلاح العقيده اصلاح الحاكم والمحكوم بالاعتراف بربوبيه الله وحاكميته سبحانه وتعالى. نرى دعوته تتجه الى التوحيد وتحمل في طياتها انوار الهدايه والحكمه. يا اخوه ما قصدنا والله الحرب الاتجاهات، قصدنا والله تنبيه الناس الى دعوه الانبياء الصحيحه فيسلكوها ليستفيدوا منها ويهدوا الناس لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من هذا مقصد اسمع. اول امر يلقنه ربه اصل التوحيد والعقيده اختاره القيام بهذه المهمه العظيمه والدعوه اليها. قال تعالى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل سماء تسعى. نقل روح كم دول وطيح دول ثم يحدد مهمته في دعوة فرعون والأسلوب الحكيم الذي يواجهه به. اذهب إلى فرعون أنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ويقول هو لأخي هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نفذ أمر ربهما ودعواه إلى الله قاصدين هدايته ليكون ممن يخشى الله ويتقي عواقب الشرك والظلم والطغيان. فلم يستجب بالدعوة الهادئة الحكيمة، فدلل موسى على نبوته وصدق رسالته بآيات كبرى قصها الله في القرآن وتعرفونها، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال على ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فكان من طغيانه وجبروته قبل بعثة موسى وبعدها أنه يذبح أبناء بني إسرائيل قوم موسى ويستحيي نساءهم كما قص الله ذلك في عدد من قصة موسى وقومه، وكما في القصة الآتية قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يعني هو متألل لكن له آلهة أيضا، فالأصنام والقبور تعبد، الحكام يعبدون القبور والملوك والحكام وإن دعوا الألوهية يعبدوا هذه القبور. لهذا ركز الأنبياء ويصيح منها إبراهيم ويبكي منها. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المستقيم. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولما تمادى في طغيانه من استعباد بني إسرائيل واستغلالهم وتقتيلهم كان مطلب موسى الوحيد من فرعون أن يترك لبني إسرائيل حرية الخروج للهجرة، لا تنظيم حزبيات وصار أعمال حكام وتنزيل وتهويش ومشاكل، أن يترك لبني إسرائيل السماح بالخروج للهجرة إلى حيث يريد الله لهم. أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. دعوة حكيمة إلى توحيد الله وصبر شديد وتحمل قوي لظلم فرعون وطغيانه ومعالجة المواقف الشديدة بالحكمة والصبر مع قوة الأمل في الله في إهلاك هذا الطاغية وأعوانه واستخلاف المؤمنين في الأرض. فإن العاقبة المستقيم لا مواجهات سياسية ولا مطالبها ولا تهييج ولا إثارة ولا ثورة ولا أداء الإصاحة بالطغاة وإقامة الدول الإسلامية أو غيرها. أرجو ألا يستعجل السامعون، فإن تأكل الطريق الصحيح للقيام إلى الدولة الإسلامية لأنها مطلب إسلامي عظيم لا تجهلون المؤمن. وباختصار الطريق إلى الدولة الإسلامية تربية الناس على قيدة صحيحة ولتطبيق شريعة الله في أنفسهم، ثم بعد ذلك تنبثق من هذا المجتمع الصالح الذي آمن بالله وأعمل الصالحات كما تفعل الدولة الإسلامية، تأتي تتويجا لهذه الطاعة وهذا الإيمان وثمرة من ثمار هذا الطاعة والإيمان. هذه الأدلة الصحيحة التي دلتنا على أن هذا هو الطريق الصحيح لسعادة المسلمين ووصولهم إلى الدولة. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ويعطينا الثمار. وعد الله الذين آمنوا من الصالحات لا يستخلف لهم في الأرض كما استخلف لهم، فكتب الاستخلاف على الإيمان وعلى من الصالح. وقال تعالى: والخامس سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها الذي أرسله الله رحمة العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بماذا بدأ ومن أين انطلق بدعوته؟ إنه بدأ بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص العباد له وحده، واستمر ثابت على هذا المبدأ الأسماء والمطلب الأعلى 13 سنة في العهد المكي، فلم يفرض عليه شيء من أمهات التشريعات وأركان الإسلام إلا الصلاة وفي السنة العاشرة من بعثة. ويلاقي هو ومن يؤمن برسالته أشد صروف الأذى والابتلاء من أجل التوحيد، ويضرب بلال ويعذب تعذيبا فظيئا في غاية الوحشية من أجل التوحيد قبل أن يوجد أي ذكر للدولة الإسلامية فيقول أحد الأحد، وتؤذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد لا لأنها زعيمة سياسية. وبعد أن قامت الدولة الإسلامية في المدينة على أساس التوحيد والعقيدة الإسلامية ومن أجل حمايتها ونشرها تظل دعوة التوحيد قائمة على أشدها، وينزل القرآن بها وعليها يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام وضماء الصحابة فضلا عن من دونهم، يبايع أصحابه كلما يجد فرصة للبيعة عليها، ويرسل دعاته ومعلموه الأقطار المختلفة والملوك والجوابرة بدعوة التوحيد ويجهز جيوشه الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة التوحيد ويرشدهم إلى البدء في دعوة الناس بدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالدعوة وسيلة خادمة للعقيدة ولمبادئ الإسلام. وقبل أن يموت بخمس ليالي كان اهتمامه بالغا بحماية عقيدة التوحيد والتحذير من الأسباب التي تؤدي إلى الليل من قداستها أو تشويه صورتها. بل عند احتضاره وبعد أن اختار الرفيق الأعلى كان اهتمامه بالغا بالعقيدة فيقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعون. في هذا الظرف العصيب وهو ينزع ومحتضر وروحه تنزع الخروج وهو يلعن اليهود والنصارى تحذير لأمته من أن يتذرع الشيطان بهذه الأعمال إلى هدم العقيدة، لأن فعلهم هذا معول يستخدمه الشيطان في هدم العقيدة بناء المساجد والقبور. ومن الخطر على عقيدة الأمة بمكان أن تفعل مثل هذا. هذه هي مكانة العقيدة في الإسلام وفي جميع الرسالات. لماذا هذا السؤال؟ لماذا ركزت الرسالات كلها على محاربة الأصنام ولم تركز على محاربة الحكام؟ نهتدي بهدي الأنبياء أيها الأخوة. أنا ولا والله ما أنا رجعي، أنا أفهم إن شاء الله وأفهم السياسة وأفهم كل شيء الحمد لله عز وجل، أفهم كل شيء وأعرف ما هي الرجعية. الرجعية هو الشرك والضلال والبعد عن الشرك، هو التقاعس عن الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والهروب عن منهج الأنبياء. هذه هي الرجعية، لأن هذا رجعية الجاهلية. الجواب إلى ذلك هو مقتضى العقل والحكمة لا شك فيه، وذلك الأمور الآتية: أولا، أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم. وهذه المفاسد يشترك فيها الحاكم والمحكوم. فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان يخضعون الأصنام وقبور الأولياء ويعتقدون أن لهم سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي. والآن بعض الفقراء يذهب إلى القبور يبنيها ويتمسح بها ويطلب منها الشفاعة وغيرها، فهي تضرهم في نظرهم أو تنفعهم، هي لكن تشفع لهم عند الله في تحقيق مآربهم. لهذا نرى إبراهيم يهتم بمخاطر الأصنام ولا يهتم بمخاطر الحكام، مع ادعائهم الربوبية وبيدهم السلطة الجاهلية، ويشارك في ذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا شيء يجب أن يفهمه الدعاة حقا فهم، فإنه أخطر موضوعات في وقتنا الحاضر كما كان أخطرها في زمن الأنبياء. فإنه لا فرق بين اعتقاد الأولين في أصنامهم وبين اعتقاد المنتسبين إلى الإسلام في تعلقهم بالأولياء، واعتقاد أن لهم سلطة غيبية وأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون الكون. ولا يجوز التهوير من شأن هذا الداء العضال الذي كان أكبر أسباب ضياع المسلمين وضلالهم في دينهم ودنياهم. وثانيا، أن الله ما بعثهم إلا ليعلموا الناس الخير ويبشروهم بالجنة وينذروهم النار. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذره هزوا. إنا أوحينا إليك نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا